أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو دوران بين المدلول الاستغراقي، يعني عموم استغراقي عندنا أو إطلاق استغراقي يتعارض مع عموم أو إطلاق بدلي، تعارض من وجه في منطقة الاجتماع. فمن ذهب إلى تقديم العموم الاستغراقي ولعله الأكثر يعني، ومنهم الميزنائيني في قبال المرحوم الأخوند السيد الخوي، لا يقدمون العموم الاستغراقي بل يجعلوه مساويا للبدني. وتقدم وجهان اعتمد عليهم الميزنائيني في تقديم الاستغراق على البدلي، وإشكالات السيد الخوي أيضا قد تمرت. ثم تأييد السيد في المنطقة لكلام المزنعيني باعتبار أن الاستغراق قرينة خاصة ناشئة من الملاك، وهذه القرينة الخاصة تقدم على دلالة البدلي الذي يستند إلى الإطلاق. لتوضيح هذا الوجه اللي اعتمده في المنطقة، وهذا الوجه هو مبني على مباني الميزنائيني بعد، مر بنا أمس أن الميزنائيني يبني على هذا المبنى مبنى آخر يستثمر هنا في المقام. مبنى آخر هو أن العموم الوضعي لا يكفي بنفسه للدلالة على الشمولية، يعني لا يستغني العموم الوضعي أو الدليل المشتمل على عموم وضعي لا يكفي في الدلالة على الشمولية ما لم ينضم إليه إطلاق، إطلاق في المدخول، في مدخول العموم، في مدخول العموم. فبالتالي العموم يحتاج إلى إطلاق. هذا المبنى في نفسه لابد يشرح. ثم لو تم هذا المبنى كيف يستثمر في المقام؟ مبنى على حدة في نفسه، مبنى في يعني بحث مستقل في باب العموم والخصوص. استثماره في المقام هكذا أن العموم البدلي أو الإطلاق البدلي أو العموم البدلي يحتاج بمثابة يحتاج إلى الإطلاق في مدخوله البدلي، بخلاف الاستغراقي. فمن ثم يقدم حينئذ بخلاف الاستغراقي، يعني الاستغراقي لا يحتاج إلى إلى لا يحتاج إلى مقدمات الإطلاق والإطلاق. هذه خطوة ثانية بعد تمامية المبنى كيف يوضح تأتي خطوة ثانية، خطوة استثمار هذا المبنى في المقام. المبنى أن العموم الوضعي فضلا غير العموم الوضعي يحتاج إلى إطلاق في مدخوله، لا يستغني عن الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخوله. هذا مبنى في نفسه. استثماره في المقام أن البدلي هنا بمثابة العموم الوضعي، غاية الأمر بمثابة العموم الوضعي، والعموم الوضعي يحتاج لإطلاق في مدخوله. فبالتالي إذن البدلي يحتاج إلى إطلاق في مدخوله، يحتاج إلى إطلاق في مدخوله. فإذا البدل يعتمد على الإطلاق. إذا كان كذلك، بينما العموم الاستغراقي، الاستغراقية لا تعتمد على الإطلاق ولا على العموم الوضعي. الاستغراقية قرينة خاصة ناشئة من نمط الملاك. مثلا في في الحرمة المفسدة استغراقية وليست المفسدة مثلا على حال بدلية وكذا، طبيعة المفسدة هكذا إلا ما شد وندم. هاي الاستثمار الآن الخطوة الثانية اللي لازم نشرحها. فالاستغراقية قرينة خاصة، بينما البدل يعتمد على الإطلاق. هو واضح أن القرينة الخاصة مقدمة على الإطلاق، القرينة الخاصة مقدمة على الإطلاق. إطلاق أحد أحد شرائط ومقدماته أن لا ينصب المتكلم قيد أو كذا، لو أراد لا. بين قوسين صغيرين كم؟ سبعة أنواع إطلاق ذكرنا، ثمانية. أحد معاني الإطلاق هم مهم نسيت أذكر لكم. الإطلاق سنخ غير دي ثمانية. أحد أنواع الإطلاق، أحد أنواع سنخ الإطلاق، أو أحد أنواع أسناخ الإطلاق، سنخ أسناخ جمع سنخ، هو الإطلاق الاستعمالي. إطلاق استعمالي يعني شنو؟ سنخ يختلف، يعني استعمال الكلمة بدون قيد، إرسال استعمال الكلمة مرتبط باللفظ وليس مرتبط بالمعنى، يعبر عنه الإطلاق الاستعمالي. هذه الكلمة عندما تطلق يعني ترسل تستعمل بدون قيد، دال على المعنى الوضعي أو دال على المجاز المشهور. إذا كان مجاز مشهور، المجاز المشهور كاللصقة التي تلتصق باللفظ، هذا يعبر عنه إطلاق استعمالي. يعبر عنه ماذا؟ إطلاق استعمالي. يعني في الاستعمال يرسل اللفظة، المقصود هذا. هذا السن لا بغض النظر عن يكون اللفظ عام. مثلا زيد خمول لفظ عام. إطلاق لفظة زيد يعني زيد مراد به شخص زيد. أما إذا يأتي بقرينة محتفة حالية أو لفظية أو فلان أو فلان، مراد من زيد كناية عن، مراد من مريم في القرآن ليست مريم فقط، مراد من مريم الكبرى الصديقة فاطمة صلى الله عليه وسلم. ذكرت هنا جسر عابر عبور إلى فاطمة صلى الله عليه وسلم، باعتبار خصومة البيت ما يتحملون، فيجيب لهم نموذج يعني أدحر لعنادهم من هالقبيل. فلا فإذا إطلاق الاستعمالي ما يرد بكون مرة بنا الآن. الإطلاق الاستعمالي لا صلة له بأنواع السبعة والثمانية التي مرت. إطلاق الاستعمالي يعني إرسال الكلمة، إرسال اللفظة، مقتضى إرسال اللفظة أن تكون لفظة بشؤونها بشجونها، مثلا تنسبق إلى معنى معين، مثلا إما مجاز مشهور أو إلى المعنى الوضعي أو 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 أو. هذا يعبر عن الإطلاق في الاستعمال أو الإطلاق الاستعمالي أو استعمال لفظة مطلقة، إرسال يعني بمعنى إرسال. هذا السنخ يختلف عن السنخ البقية، هذا أحد أنواع الإطلاق. حين صار تسعة اصطلاحات عند الأصوليين والبلاغيين. جيد، هذا قوس من سدة استدراك ما سبق. نرجع، فالميرزا النائمي رحمة الله عليه هكذا يبني أن يعني بتوجيه وتفسير من السيد الأستاذ المرحوم رحمة الله عليه في المنتقى، أن الميرزا النائمي يبني على هذا المطلب، وهو أن الاستغراق قرينة ناشئة من كيفية الملاك منتشرة، فهذه قرينة خاصة تقدم على الإطلاق الذي يتكئ عليه البدلي العموم أو الإطلاق البدلي. فإذا المبنى لازم نشرحه شلون هو هذا. طبعا شرحه بشكل جيد السيد الخوي رحمة الله عليه في أجود التقريرات، في أجود التقريرات في مباحث الألفاظ، حاشية السيد الخوي على متن تقرير الأستاذ الميزة النائني شرح جيد في المنتقى، شرح على كل في بحث الألفاظ وغيره مبنى النائني. سنأتي لإعادة شرحه، أمس كان مرور مقتضى بهذا الشرح. المبنى هذا إذا تم كيف يستثمر الخطوة الثانية اللي مر بنا الآن؟ الخطوة الثانية أن الاستغراق قرينة خاصة، بينما البدلي ليس قرينة خاصة، يعتمد على الإطلاق. يعني البدلي يعتمد على الإطلاق، مقدمة الإطلاق. ومن الواضح أن القرينة الخاصة مقدمة على القرينة الخاصة مقدمة على الإطلاق. ها ليش أنا جهديني الإطلاق الاستعمالي؟ أحد شرائط الإطلاق التي في ذهننا معهود في عبرون هذا الإطلاق مقدمات الحكمة وإطلاق غيره هكذا لولا مقدمات الحكمة سبب الإطلاق، والإطلاق في المعنى هو إيش؟ ها المسبب. مقدمة حكمة ثلاث ثنتين أربع، اختلاف بين أعلام في مباحث الألفاظ. مقدمات وشرائط الإطلاق، مقدمات وشرائط الإطلاق بين الأعلام اختلاف، شرائط ثلاثة اثنين أربعة. على كل فعدنا سبب للإطلاق وعدنا شنو مسبب، هذا اصطلاح في مباحث الألفاظ ذكروه. هذا الإطلاق اللي هو عندنا شرائط سبب ومسبب، هذا الإطلاق اللي هو سبب عفوا سبب الإطلاق، سبب الإطلاق يعبرون عنه إطلاق استعمالي. والإطلاق المعهود في ذهننا المسبب في المعنى ذاك إطلاق الذي مر دلالي. اصطلاحات لا بس واحد يعرفها، شنو ليش عبروا عن شرائط الإطلاق إطلاق استعمالي؟ هو لأن أحد شرائط الإطلاق مقدمات الحكمة أن المتكلم أطلق اللفظة، أرسل اللفظة ولم يقيدها، ولو أراد لقيد. أرسل اللفظة يعني شنو؟ إذن إطلاق استعمال. فالإطلاق الاستعمالي الذي هو في شرائط الإطلاق الذي هو إطلاق سببي يدل على الإطلاق المسببي له الإطلاق الدلالي أو اللحاظي. على كل هذه الاصطلاحات نلتفت إليها. جيد، فالخطوة الثانية الآن لمبنى النائمي أن الإطلاق البدلي يتوقف أو البدلية تتوقف على الإطلاق. البدلية تتوقف على شنو؟ على الإطلاق. فإذا هي عكاز الإطلاق. خب الاستغراق قرينة خاصة، دائما قرينة خاصة تقدم على الإطلاق، سواء إطلاق السببي أو إطلاق المسببي، فمن ثم يقدم الاستغراقي. هذا محصل تفسير وتوجيه المنتقى لمباني النائمي. خلينا نشوف مبنى النائمي هذا شنو الأول ثم الخطوة الثانية. أمس كان غموض ذكر الأخوان، شوي في غموض لأن المبنى هذا في نفس الخطوة الأولى مهم بغض النظر عن المقام واستثمار في المقام. نفس هذا المبنى هي هو بحث مستقل، كيف نستثمر الآن خطوة ثانية بحث آخر مر بنا، سنأتي إلى بسط الخطوة الثانية الآن، بسط وشرح الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هذا النائم يقول: ألا تلاحظ أنك إذا قلت كل عالم وكل عالم عادل وكل عالم عادل كفو، أكرم كل إنسان عالم عادل كفو، شوف عدة قيود تجيبها، كلمة كل ما يتغير طريقة استعمالها، نواحي كلمة كل. إذن كل طبعا القدماء، هذا كلام المتأخرين من البلاغيين والقدماء والأصوليين، أما القدماء من البلاغيين أو الأصوليين كانوا يظنون هكذا، أن إذا قلت كل عالم عادل صار مجاز، كل عالم عادل كفو صار مجاز، استعمال مجازي. لماذا المجاز؟ يهدعون القدماء يقولون أن لما تقول كل عالم يعني كل دائرة العالم، كل أفراد ودائرة العالم، فلما تقيدها بعادل صار استعمال مجازي. قدماء من البلاغيين والأصوليين عندهم التقييد بالمتصل مجاز، يسبب قرينة مجاز. المخصص المتصل أو المقيد المتصل عندهم قرينة على المجاز، لكن تحقيقات وتحريرات المتأخرين من البلاغيين وعلماء الأدب والأصوليين وغير قالوا هذا الكلام اشتباه، احنا ما نحس أي تغيير. يقول قال كل عالم، لو تقول كل عالم عادل كفو ما في فرق، يعني المعنى هو واحد، في المعنى هو واحد في كلمة كل أداة عموم. ما نحس الفرق. توضيح بعد للاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، ليس فقط دعوة المتقدمين من البلاغيين والأصوليين، ليس فقط إذا قلت كل عالم عادل كل عالم عادل كفو، حتى لو قلت أكرم عالما هكذا، أكرم عالما عادلا كفوا، ما في أدوات عموم ما هو موجودة في البين، كل ما موجودة هني يقول أيضا مجاز. لماذا؟ إذا قلت أكرم عالما عادلا كفوا صير مجاز. ليش؟ يقول أن لفظة عالم موضوعة إلى جنس العلم والعلماء وكل أفراد، أنت لما ضيقته صار مجاز، ضيقته بالعادل بالكفو صار مجاز. إذن دعواهم في المجازية ليس فقط في لفظة كل، حتى في لفظة عالم سواء إطلاق أو عموم. إذا قيدت خصصت بمخصص متصل أو مقيد متصل، هذا قرينة على المجاز. يعني الفرق الجوهري بين القدماء والمتأخرين سواء البلاغين أو الوصولين كليهما، أن التقييد والتخصيص عندهم قرينة استعمالية وليس قرينة تفهيمية، أو ليس قرينة جدية تفهيم، وليس قرينة تفهيمية، عفوا ليست قرينة تفهيم، قرينة استعمالية. بينما المتأخرين يقولون ماذا؟ قرينة تفهيمية. أصلا معنى إذا واحد طرح هذا السؤال، شنو يعني تعدد الدال والمدلول؟ يعني هو قرينة تفهيمية، تعدد الدال والمدلول يعني قرينة تفهيمية، ليست قرينة استعمالية. الفرق بين المجاز المعروف عند البلاغيين مع المجاز السكاكي شنو هو؟ المجاز المعروف عند علماء البلاغة ما علينا من خصوص التخصيص قرينية الخاص وخصوص التقييد، لا دعونا مطلق باب المجاز. الفرق بين المجاز اللغوي ومجاز السكاكي لو عقلي ما هو؟ المجاز اللغوي قرينة استعمالية، المجاز السكاكي قرينة تفهيمية وجدية. هو هذا الفرق. إذن لما يقال تعدد الدال والمدلول يعني ليست قرينة استعمالية، قرينة إما تفهيمية أو جدية. تفهيمية طبعا. إذن بينما المتأخرين قالوا ليس قرينة استعمالية، قرينة ماذا؟ سواء التخصيص أو التقييد قرينة، قالوا ماذا؟ قرينة تفهيمية أو جدية، تعدد الدال والمدلول، كل لفظة استعملت في موضعة له ثم ركب المعنى في تركيب التفهيم. في الاستعمال كل لفظة استعملت في معنى ثم ركب المعنيين. يا الله شوية دقة من شريعة مزينة، لا بس أنا عندها شوية أتوسع لكم بلاغيا وصوليا في الألفاظ، هذا يؤثر كثير في الاستنباط اليومي في الفقه وفي التفسير وفي موارد أخرى. الآن دقة مجهرية زينة أخرى، فلفلية ما في معنى، أما القهوة أو فلفل كليهما منبه. أي دقة أخرى شنو هي؟ شو نلاحظ الاستعمال طبيعة أفرادي مبعثر، كلمة في معناها، كلمة في معناها، كلمة في معناها، يعني استعمالها في تركيب. ليش؟ الهيئة الجملة تركب، استعمال. إذا جت قرينة تصرف اللفظة الموضوعة استعمال في غير موضوعات لها. بس الملحوظ كثير في الاستعمال الجنب الأفرادية للكلمات طبعا ثم تأتي الهيئة، بس استعمال اللفظة شيء واستعمال الهيئة شيء آخر. أما في التفهيم لا، طبيعة في حالة مزج ودمج. شوف هاي الخطوة رغم يسرها يسرها ويسيرة عجيبة تؤثر على مناهج التفسير. هاي نفسها سمعي تدخل ليش شلون يصير التطويل. هاي الخطوة هاي نفسها. هناك مبنى تفسيري لأهل البيت عليهم السلام عجيب، المفسرين كلهم ما التفتوا إليه، سبب عدم الالتفات لهذه الخطوة. كلهم يعني أقصد جلهم، مو أقول كلهم، عمل خاصة فضلا عامة، كل بنوع التأويل سمرد من خلفيه. المهم هاي التحليلات البلاغية أسس للعلوم الدينية، لذلك كانوا يعبرون النحو والصرف والبلاغة أمهات العلوم الدينية، أم مركز. واحد من يلتفت لها القضايا يصير شاطي باطي، خبط بابط يصير. إيه لازم واحد يلتفت لها الأمور. المهم فنرجع، إذا القدماء عندهم التخصيص والتقييد قرينة استعمالية، بين المتأخرين عندهم ماذا؟ قرينة ماذا؟ تفهيمية. جيد، قرينة تفهيمية. لذلك القدماء إذا قلت عالم عادل كفو هذا صار مجاز القدماء، أو قلت كل عالم عادل كفو أيضا مجاز، سواء عموم أو إطلاق مجاز، إما مجاز في لفظة العالم أو مجاز أيضا في لفظة كل. المتأخرين قالوا كل هذا اشتباه، دي قراءة تفهيم وليست قراءة استعمال. وإذا قرأ تفهيم فالمعنى يبقى على ما هو عليه، كل على ما هي عليه، عالم على ما هو عليه، عادل على ما هو عليه، كفو هم على ما هو عليه. هي حتى كفو هم تقيد، هم تقيد هم تتقيد، الكفو العالم مو كفو غير العالم. هذا ملخص الاختلاف بين القدماء. جيد، على المتأخرين، خلنا زبدة التنور، على المتأخرين حيث قالوا تعدد الدال والمدلول وليس استعمال مجازي، ها يقولون كل ما تغير معناها، انت لازم تشوف مدخول كل ما هو، فقط لفظة عالم او لفظة عالم عادل كفو. اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة على حالها مؤمنة تقييد. فإذا حيث أن لفظة كل ما يتغير معناها سواء أتيت بقيد أو لم تأتي بقيد، إذا شككت في القيد لفظة كل ما تأمن لكنا في القيد، معناها ما يتغير على ما هو عليه، إذا لابد تستعين بشيء آخر ينفي لك القيد، وهو مقدمات الحكمة إطلاق. يقول ذكر عالم ما قال عالم عادل، لو أراد لقيد. ذكر عالم عادل كفو ما قال كفو، قال عالم عادل، ولو أراد قيد الكفو الكفاءة لقيد. فهنا هذا دعوة المزناني أن العموم أيضا يحتاج إلى إطلاق في المدخول. هذا صورة كلام المزنائي. هاي صورة كلام المزنائي سيد خوي حلل تحليل دقي عقلي شوية في حاشية على جود تقريره، وعلى كل أيضا كذلك يعني تبعه أو وافقه سيد المنطقة تلميذ السيد خوي اللي أذكره، لأن التنور حرم عزيزة مسا أذكره. السيد خوي قال لأن المفاد لعدة زوايا من السعة، مثل السعة الزمانية إطلاق الزماني، السعة الأحوالية غير السعة الأفرادية، ثلاثة سعات من جهة من زوايا عديدة المفاد. فأداة العموم، أداة العموم أو الإطلاق ما لا فرق، عندنا إطلاقات من أنواع من زوايا متعددة، ما يكفي الإطلاق من زاوية واحدة. العموم غايته يؤمن السعة من زاوية ولا يؤمن السعة من زوايا أخرى، هذه النقطة مهمة. أداة العموم تؤمن السعة الأفرادية ولا تؤمن السعة الصنفية مثلا أو الزمانية أو الأحوالية، تؤمن السعة الأفرادية. السعة الأفرادية نظرة آلية للمعنى العام، للمعنى الجنسي كعالم مثلا، نظرة عالية يعني تنظر به إلى الأفراد. أما التقييد بكفو عادل هي ليست نظرة عالية، هذه السعة من زاوية أخرى، سعة أحوالية، سعة زمانية، سعة صنفية، ما شئت فعلا. فالعموم يؤمن السعة من زاوية واحدة وهي الزاوية الآلية الأفرادية، السعة من الزوايا الأخرى لا يؤمنها العموم، تحتاج لإطلاق. كما أن الإطلاق في السعة الآلية الأفرادية لا يغني عن الإطلاق الصنفي الأحوالي الزماني. لذلك الأصوليون بنوا على أن الإطلاق الزماني يغاير الإطلاق الأفرادي. طبعا إطلاقين لازم تجديهم، ما يكفيك إطلاق واحد. الإطلاق الأفرادي لا يغني عن الإطلاق الأحوالي، كلامهم صحيح. والإطلاق الأحوالي لا يغني عن إطلاق الزماني. الزوايا من إطلاق هي الزوايا من السعة. هني يصير كلام الميزناني برهاني أن العموم أيضا يحتاج لإطلاق، يعني إطلاق من زاوية أخرى، من السعة من زاوية أخرى. هاي الميزناني الخطوة الأولى تمت، الآن غدا إن شاء الله نخطو الخطوة الثانية، شلون نستثمر هذا المبنى حتى حتى زنقة زنقة خطوة خطوة. على قول قال إيه أساس يتحلل مناهج التفسير، قلت لكم من هذه النكات هذه العجيبة. وصلى الله على محمد وعلى آله.